حياكم الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذه الليلة في مذاكرة القصيدة اللامية لعمر بن مظفر زين الدين بن وردي رحمه الله تعالى، متوفى عام 49 بعد السبعمية عليه رحمة الله عز وجل. وهذه المنظومة لطيفة يسيرة الحفظ، تضمنت العديد من الأدبيات وأبجديات الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم عموما وطالب العلم على وجه الخصوص. ودأب أهل العلم على تلقينها للصبيان وعلى قراءتها وإقرائها، ومنهم من اهتم بها وعلق عليها وشرحها. وابن وردي رحمه الله تعالى عصري لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأخذ منه وكان يجله ويحترمه ويثني عليه. ولما توفي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رثاه بقصيدة طائية من أجمل القصائد التي رثي بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والتي صدرها بقوله: عثى في عرضه قوم سلاط، لهم من نثر جوهره التقاط، تقي الدين أحمد خير حبر خروق المعضلات به تناط. إلى أن قال: فحبس الدر في الأصداف فخر، وعند الشيخ في السجن اغتباط، لما كان مسجون عليه رحمة الله عز وجل. إلى أن قال في بعض أبياتها: فيا لله ما قد ضم قبر، ويا لله ما غطى البلاط، يا لله ما قد ضم قبر، ويا لله ما غطى البلاط. يعني لما دفن شيخ الإسلام رحمه تعالى، أخذت هذا البيت وغيرت قافيته في مرثيتي لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، التي قلت: في صدرها يهيم الطرف يتبعه ارتئاب بليل، والظلام له حجاب. إلى أن قلت في أبياتها: فيا لله ما قد ضم قبر، ويا لله ما غطى التراب. رحمهم الله تعالى أجمعين. هذه القصيدة المشهورة لابن وردي رحمه الله تعالى، والمسمات بلامية الغزل أو القصيدة اللامية في الأدب، هو يعني بدأت باعتزال الغزل، لأن فترة الشباب فترة الصبوات والزلات وطيش الشباب وحماس الشباب، فكأنه يوصي الابن بأن يجتنب الغزل والتجمل والاشتغال بتحسين الذات وترك الإقبال على الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث أن الله لا يعجب للشاب ليست له صبوة، قيل بأن الصبوة الميل للنساء، وقيل الصبوة الزنا، وقيل الصبوة قبائح الأخلاق وما شابه ذلك. هذه كلها معاني صحيحة، فسميت بذلك لامية الغزل، وهي لطيفة وقيمة للغاية، ويستحسن أن يتغنى بها وأن تحفظ وأن يلقن بها طلاب العلم. نستعين بالله عز وجل، نقرأ الأبيات ويعلق عليه بما يسر الله سبحانه وتعالى. من يرغب في القراءة من الإخوة الحضور يستعين بالله عز وجل. خالد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في خالد، يا مرحبا.
الله يمسيك بالخير شيخ.
يا هلا. الأخوة في الزوم عندكم صوت؟ أعطونا إشارة، بارك الله فيكم قبل البداية. نعم، استعنا بالله. سم، بارك الله فيك، استعن بالله.
شيخنا أبدأ بالقصيدة أو بال...
نعم، القصيدة، لأن المقدمة الترجمة هذه من طبقات الشافعية، وهو من الشافعية عليه رحمة الله عز وجل. وكما سبق، ابن وردي مؤرخ وفقيه ونحوي، له التحفة الوردية في علم النحو، وكذلك هو من الأدباء عليه رحمة الله عز وجل، وله ديوان مطبوع، ديوانه مطبوع، وله قصيدة رائية من أجمل القصائد، له قصيدة رائية على روي، قصيدة التهامي، أبو الحسن التهامي، اللي يقول: جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. فأنشد قصيدة على نفس القافية، واقتبس من بعض أبياتها، وفيها نوع من حسن الطرح وكذلك يتوجد على أن الله تعالى ما رزقه إلا بنات، ويسأل الله أن يحفظ بناته، وأن الحمل عليه ثقيل، لأن شك أن البنت في كلفتها والعناية بها والاهتمام بها وصيانتها وتأديبها ليست كالصبيان. إذا جاء في الحديث من كان له 3 بنات وقال وفي لفظ أخوات وأدبهن وأحسن تأديبهن دخل الجنة، فهذا يدل على فضل تأديب النساء. فقصيدة بالوردي أيضا رائية جميلة جدا، لعل الجميع يطلعون عليها لأهميتها وجزالتها. نعم سم.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين.
آمين.
قال الإمام بن الوردي عمر بن الوردي رحمه الله في لاميته: اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقول الفصل وجانب من هزل.
اعتزل ذكر الأغاني والغزل، يعني جانب الاشتغال بالتغني والأغاني والغناء، المراد به تلحين الكلام، فالتلحين الكلامي يسمى غناء، سواء كان الكلام شعرا أو نثرا، سواء الكلام معه موسيقى أو بدون موسيقى فهو غناء. فالغناء مجرد تلحين الكلام وترتيل، فتلحين الكلام كما جاء في الحديث إن الله ما أذن الله تعالى لشيء كما أذن لنبي ليتغنى بالقرآن، فالتغني التلحين. وأصل الشعر بناؤه على الغناء، بمعنى الألحان. الشعر لا يستقيم على اللحن فهو ليس بشعر، هذا الأصل. لذلك من أراد أن يضبط وزن قصيدته يبنيها على لحن يتغنى بها، فإن ضبط اللحن من أوله إلى آخره على كل الأبيات فدل ذلك على أن القصيدة موزونة، إلى أن أهل العلم جاءوا بالتفعيلات وعلم العروض فضبطوا عليها الشعر. فكل ما يلحن يسمى غناء، تغنى به يتغنى به. فإن كان بموسيقى، الموسيقى بحد ذاتها لها حكم شرعي خاص، وهي المعازف وما يتعلق بحرمتها، والكلام في ذلك مشهور. وأما التغني فالتغني بالشعر هو الأصل، أن يتغنى بالشعر سواء إنشاده والحداء به والتغني به، ولكن يكون من التغني المعقول المقبول الذي يتغنى به الرجال عادة، ليس اللي فيه تميع وتسكع ولي اللسان وترخيم العبارات، لا هذا لا ينبغي. ثم نأتي الآن عند المضمون. المضمون لابد أن يكون من مباح الكلام ومشروعه، أما المحرم فلا يجوز، والمكروه لا يجوز، يتجنب الإنسان. وأما مباح الكلام كسائر الأشعار التي ينشدها الشعراء ويقولونها، وسائر الكلام كما جاء أن الشعر ككلام الناس حسن وحسن وقبيح وقبيح، وإذا كان في نصرة دين الله عز وجل فهو في قد يؤيد صاحبه من الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه السلام لحسان وقد كان ينشد شعرا: أهجه وروح القدس معك، يعني يؤيده جبريل عليه السلام مع أنه ينشد شعرا، فدل ذلك على أن الشعر ليس محله محل ذم. فحديث لئن يمتلي جوف أحدكم قيحا وصديدا خير من أن يمتلي شعرا، المراد به الشعر الممقوت، الشعر الذي يكون فيه مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى. وإن النبي عليه السلام استنشد الشعر أمية بن الصلت ويقول هيه هيه، فزاده إلى أن أنشد عليه أكثر من 100 بيت. فحفظ الشعر وتناقل الشعر والاهتمام به ليس محله محل ذم إذا كان فيه خير. والزهري يقول: لو أنشدتكم شهرا كاملا ما عدت بيت واحد. ومن لطائف ما أخبرني به بعض الفضلاء في العصر الحاضر عن الشيخ محمد سالم ولد عدود، الشيخ الشنقيطي توفي رحمه الله تعالى قبل فترة قريبة، يقول الأخ بأننا كنا معه في يوم عيد وأراد أن يلاطف طلابه، قال كنا معه في يوم عيد وأراد أن يلاطف طلابه، وكان من آيات الله تعالى في حفظ الشعر، فقال لطلابه: يا طلابي أشهدكم وأشهد من حضرني من الملائكة أن من أنشد لي بيتا من الشعر لا أعرفه ولا أعرف من قاله أنني أكون له عبدا إلى يوم القيامة أو إلى ساعة وفاتي. يقول: فأخذ الطلاب كل منهم يأتي ببيت، بيت كذا يا شيخ، قال: هذا البيت أنشده فلان الفلاني في قصيدة التي يقول في أولها، ثم سرد القصيدة. ثم يأتي آخر: يا شيخ بيت كذا، قال: بيت كذا هذا من قصيدة فلان الفلاني الذي يقول في مطلعها، ثم ساق منها أبيات. وبعضهم يريد أن يولد على الشيخ، يعني يختبره، يأتي بيت من عنده، فيأتي بيت مختلق فيقول: هذا بيت مختلق مصنوع لم تقله العرب، وهكذا. فمجرد حفظ الشعر ليس محله محل ذم، إنما الذم إذا كان فيه مشغلة عن طاعة الله عز وجل، أو كان فيه ما هو مستقبح. وبسائر بحور الشعر مما يحمد، وأهل العلم قد طرقوه وسلكوا، سواء كان في المدح إذا كان على وجه صحيح، أو يعني من غير تكسب وطلب للدنيا، أو كان في الرثاء، أو كان في الثناء، أو كان في العلم الشرعي، أو كان حتى في الغزل المباح العذري، لا الغزل المستبشع المستقبح. وابن عبد القوي في داليته ذكر شرطين اثنين فيما يباح من شعر الغزل: ألا يكون بتعيين خردي، يعني لا يعين فلان بنت فلان يجيب فيها قصيدة قدام الناس ويوصفها كأنهم يرونها، هذا لا يجوز. أو يكون فاحش الكلام، واليوم للأسف أكثر الأشعار وما يسمونها بالشيلات كلها فاحشة، أكثرها إلا ما رحم الله عز وجل، يعني يوصفون ما لا يليق أن يوصف من المرأة أو من العلاقة معها، وهذا لا يجوز. أما ما يصفه العرب عادة كما جاء في قصيدة بانت سعاد وما شابهها، وما يصف العرب من الشعر والخد والقد وما شابه ذلك، هذا مما لا بأس به، إنما الممقوت ما يستقبح أن يذكر بين الرجال وما يستقبح أن يوصف من علاقات الرجال بالنساء، فإن هذا محله ذم. ومثله أيضا لا يكون إلا عند الحاجة واللجوء إليه، وإلا الأصل تجنبه. هذا بالنسبة للغاني. الغزل المراد به ملاطفة النساء، والقصد كذلك التجمل، يعني هذا ضرب من الغزل للتجمل للنساء. فيشتغل طالب أو الشاب الناشئ بالتجمل والتكمل للنساء حتى يرينه وما شابه ذلك، هذا لا ينبغي. طالب العلم ينبغي أن يقبل على الله سبحانه وتعالى ويتعلم، وإذا استطاع أن يتزوج فليتزوج. يقول النبي عليه السلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء بمعنى أنه حماية ووقاية، مأخوذ منها الاختصار للبهائم، وهو بمعنى أنه يعني يمنعه من الرغبة وفورة النفس والميل للنساء. قال: اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقول الفصل، يعني قول الحق الفاصل، وجانب من هزل، جانب الذين حياتهم هزل ومجون. نعم،
الله عليك. قال رحمه الله: ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل.
المرء ينبغي أن يتجه المستقبل وينظر إلى ما سيسعى إليه، سواء كبر السن، العلم، الولاية، الرئاسة، الأسرة، البيت، يعني يسعى للبناء للمستقبل، ولا يسعى يفكر في أيام الصبا وأيام الطيش وأيام وكأنه يريد أن يبقى فيها دوما. لن تبقى فيها دوما، هذه مرحلة من العمر مرت بنا، ما علينا إلا أن نستقبل ما نحن فيه ونبني ما نحن متجهون إليه. نعم،
الله إليك. قال رحمه الله: إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل.
بمعنى أنه بدأ القلم يكتب عليك الآن حسنات وسيئات، يعني لو كنت قبل الحنث وقبل بلوغ الحلم لا ربما الإنسان له طيش وله كلام وله، لكن بدأ الآن الكتاب وبدأ الحساب وبدأ الإنسان يحاسب على كل أعماله، ودخل في سن ما يسميه الفقهاء بالتكليف وما شابه ذلك، فالإنسان يتجه إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. نعم،
قال رحمه الله: واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز رفيع وتجل.
نعم، أمرت بكذلك ما تقدم في أول بيت من ذكر الغزل، وأيضا يطلق يراد به من سعة المعنى في هذا البيت الدنيا عموما، أن لا يحفل بها، لا يشتغل بها ويهتم بها اهتماما بالغا. نعم،
وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل.
من الدنيا وكذلك من النساء على المعنيين وكلاهما صحيح، غاية الدنيا الفناء والزوال، وغاية النساء كذلك الذي يتغزل فيه سوف يكون يوم الأيام هرب، وتكون امرأة عجوزة، وتكون ويتغير جماله ويتبدل، فدل ذلك على الإنسان لا يفني عمره فيما يزول، وإنما يأخذ مما في الدنيا بما يبلغه الآخرة ويغتنم الحلال. نعم،
واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل.
لأن الشباب عرضة لأمثال هذه الآفات، نسأل الله السلامة والعافية، ومن ذلك شرب الخمر، يحذرهم من شرب الخمر. وفي أزمنة مضى قد كانوا في بلدان في الشام وفي غيرها ربما يكون فيها من هو غير مسلم، وربما تسوق أمثال الخمور وما شابهها، وربما يكون في نزغات الهوى وطيش الشباب من يقع في شرب الخمر، مثل ما يحصل الآن عند كثير من الشباب من الوقوع في شرب الدخان وما شابه ذلك. وقد جاء في الحديث: كل مفتر مسكر وكل مسكر حرام، فكل ما ينادي الفتور وينادي للسكر فهو محرم. وآتى بالعلة التي من أجلها حرم الخمر، من أجلها حرم الخمر، أتى بالعلة، قال: كيف يسعى في جنون من عقل. فعلا، ولذلك بالليلة البارحة قلت لكم أن من السلف من قال: تركت تركت الذنوب دناءة فانقلبت ديانة. يعني يقول أنا أصلاً تاركها خلقة من ربي عز وجل، الله تعالى كذا كرهني، أوقع في نفسي كره هذه الأمور، ثم احتسبتها عند الله فإن شاء الله تعالى أنا للأجر. من ذلك ترك الخمر، والله الإنسان يتركها أنفا، يتركها أنفا. أنا رجل في عقل وفي شدة بأس وفي حضور ذهن، أشرب هذا الشراب ثم أصبح أهدر بكلام وأسب وأشتم وأترنح في الشوارع وأسقط على الجدار وما شابه ذلك، من يرضى بجنون؟ كيف يسعى في نسخة أخرى كيف يرضى بجنون من عقل؟ نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل.
وهذا مما لا يعني لا يليق بعلم الجميع، عدم معرفته والاهتمام به. تقوى الله، يقول النبي عليه السلام لمعاذ: اتق الله حيثما كنت. وفي الآية: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وفي غير آية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والمراد أن تجعل بينك وبين ما يسخط الله تعالى وقاية وحاجب وحاجز، كالذي يسير في شارع أو في طريق فيه زجاج وشوك وقذر، فيجمع ثيابه ويتوخى ويتقي أن يصيبه شيء من تلك القذورات والمضرات. فكذلك تقوى الله سبحانه وتعالى أن تسير إلى الله وإلى الدار الآخرة، فما عليك إلا أن تحفز ثياب الهمة وثياب المراقبة وثياب الخشية، وتتقي أن تقع خطوتك أو نظرتك أو سمعك أو ما شابه ذلك على ما حرم الله سبحانه وتعالى. قال: فما ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. فعلا إذا تحققت التقوى يصل إن شاء الله تعالى إلى مراده من الخير. وسبق أن قلت لكم لب التقوى صدق مع الله سبحانه وتعالى، أن تكون صادق مع ربي عز وجل. فمن كان صادقا مع الله يسر الله تعالى كل خير، وأنقذه الله تعالى من كل شر وضير. قال الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: قال إنه كان من عبادنا المخلصين. وجاء في قراءة المخلصين، أي أن الله اصطفاه وقربه إليه، أو أنه كان مخلص العبادة لله عز وجل، كلاهما معنيان صحيحان. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل.
الشباب يحبون الشجاعة والقوة وأنه يغلب ولا يغلب. ليس من يقطع طرقا بطلا، يعني تظن بأن الشجاع هو اللي يقطع الطرق ويفعل ذلك كله، وإنما من يتق الله البطل، الصالح هو البطل. واليوم للأسف عندنا خاصة عامتنا في الجزيرة العربية وفي بلدنا هنا، يرون الشاب الصالح كأنهم يستضعفون، يقول فلان أجودي أجودي. يعني إيش أجودي؟ يعني رخمة، لأنه صالح ولأنه يصلي ولأنه مقبل على الطاعة والعبادة تستضعفونه. هذا من انتكاس فهم بعض العامة، يرون بأن الشجاع هو الشرير ذلك العربيد الذي يفجر ويفسق ويقطع الطرق، هذا عندهم شجاع. ليس هذا شجاع، هذا جنون، هذا تهور. الشجاعة هو الذي يملك نفسه، كما قال النبي عليه السلام: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الشديد الذي يحجز نفسه عن ملذاتها. قال: إنما من يتق الله البطل، هو الشجاع. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل.
المراد بذلك الرجل الذي يتجه إلى يعني يلزم بالشريعة وما جاء في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل، أي المنجمين. يحذر الإنسان من كلام المنجمين، وبين قوسين وأشباه المنجمين، وأريد بأشباه المنجمين المتلاعبين اليوم بالرؤى والتخمينات والتخرصات والحساب بالأبجاد وحروف الأبجد هوز وما شابه ذلك. فكل من تكلم في أمر غيبي فهو عراف، والعرافون هم الكهنة. كل من تكلم بأمر غيبي بغير مستند شرعي فهو عراف، والعرافون هم الكهنة. فالإنسان لا ينبغي أن يصغي إلى أمثال هؤلاء، واليوم يكثرون عن طريق هذه الحسابات، إما أن يقرأ الكف، وإما أن يقرأ الفنجال، وإما أن يحسب الأسماء بحروف الأبجاد، وإما أن يأتيك بالرؤى فينقلب الكلام من تفسير الأحلام إلى التخرص والأوهام، حتى منهم من يقسم بالله عز وجل أن هذا سيقع وما شابه ذلك. لا، الرؤى إنما محلها محل الظنية عند صواب من يفسر الحلم، وهي معلقة بقدر الله عز وجل، إن شاء الله تعالى كان كما رأى، وإن شاء الله تعالى لم تمضي له هذه الرؤية. فدل ذلك على أن الإنسان ينبغي أن لا يصدق مثل هؤلاء الدجالين من المنجمين ومن السحر، واليوم انتشروا والعياذ بالله عبر هذه البرامج، ولهم حسابات في تويتر وفي غيرها، لا تنظر إلى هؤلاء. فيقول النبي عليه السلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقوا بما قال، فقد كفر بما أنزل على محمد، وجاء في الحديث ليس منا من تكهن أو تكهن له، ليس منا من تكهن أو تكهن له. فاقتباس العلم من النجوم من الكهان كل ذلك من الشرك والعياذ بالله. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حارت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل.
آيات الله الدينية والكونية، احفظوها قاعدة، آيات الله الدينية والكونية قد تأتي بما تحار فيه الأفكار لا ما تستحيله الأفكار، أو قد تأتي بما تحار فيه الأفهام لا ما تستحيله الأفهام. أما المستحيل فليس هناك مستحيل على قدرة الله عز وجل وما أراده الله سبحانه وتعالى. فالشريعة قد تأتي بما تحتار فيه الأفهام، لكن مستحيل أن تجد في الشريعة ما هو مستحيل، سواء في الأمر والنهي والشرائع أو في الخبر وما أعد الله تعالى في الآخرة، ليس هناك أمر مستحيل. كل ما جاء في شرع الله فهو لا يكون مستحيلا. نعم قد يكون أمر محيرا لبعض من لم يدرك، قد يكون كيف أنا ما فهمت، نقول المهم أنك لا تكذب، تقول لا مستحيل يقع ذلك، لا ما في شيء مستحيل، صح به الخبر جاء في كتاب الله فهو حتما واقع لا محالة. قد يحتار الذهن في تصور ذلك، إذا احتار الذهن في تصور ذلك يأتي الآن التسليم، ما لك إلا أن تسلم والإيمان فقط، كما قال الله تعالى في أول البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب، أو شيء آمن بالغيب سلم الأمر لله عز وجل. فهنا قال حارت الأفكار في حكمة من، فعلا حكمة الله تعالى وقدر الله تعالى سر الله في الخلق سبحانه، خلق جنة ونار وخلق مسلمين وكفار وأقام الحجج وأرسل الكتب والبينات والآيات، وهناك من هو بسابق قدر الله عز وجل يكفر ويقول أنا ربكم الأعلى، وهناك من يقول تبت يد محمد وما شابه ذلك، حكمة الله سبحانه وتعالى. وما من أمر قدره الله إلا لحكمة، لأن الله من صفاته الحكيم، ومن صفات شرعه الإحكام، ومن صفات خلقه سبحانه وتعالى الحكمة، وهذا سر لطيف. وتراجعون كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج وكذلك في طريق الهجرتين، تكلم بكلام من أجمل ما يكون عن حكمة الباري سبحانه وتعالى، حتى في اللحظة، في اللحظة هذه الآن وأنا أتكلم معكم، لو قلت لكم دقيقة كلمة دقيقة هذه، في خلال دقيقة هذه كل منا يتصور ما الذي جرى على وجه الأرض، بس في كلمة دقيقة، عندما قلت كلمة دقيقة الآن ما الذي جرى، طرق صار فيها ناس، شخص سقط على في بحر، آخر مات، فاضت روحه، طائرة تطير، طائرة تهبط، رجل يسقط، مولود يولد، من يعد أفعال الخلق، من يحصيهم غير الله سبحانه وتعالى، فقط في ثانية واحد كم يجري في الكون من أفعال، كل ذلك بحكمة من ربي سبحانه وتعالى، وهو المطلع بشؤون عباده. ابن القيم له كلام من ألذ ما يكون، والله لو ينقل لنقلت في تويتر، يمكن ثلاث صفحات كلها ذكر في لحظة واحدة ما الذي يجري في الكون على وجه التقريب، يعني ملائكة ترتفع وملائكة تنزل وملائكة رحمة وملائكة عذاب، شخص يقبر وشخص يموت وشخص يسعد وشخص ينعم وشخص يعذب في لحظة واحدة الآن على وجه الأرض كلها. تخيلوا أفعال الخلائق هؤلاء كلهم سبحان الذي يدبرهم بحكمة من ربي سبحانه وتعالى. قال حارت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل، وهذا أيضا في فضل شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الهداية إلى الله سبحانه وتعالى، وهي منا واصطفاء من ربي سبحانه وتعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول.
الاعتبار بالموت، وأهل العلم تكلموا في الموت وذكروا به وصنفوا في ذلك مصنفات مستقلة بنبي الدنيا، وفي كتاب ينسب لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اسمه أحكام تمن الموت، وهو كتاب جيد سواء صحت النسبة أو لم تصح، وكلام السلف وخوفهم من الموت واستحضار ذكر الموت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذكروا هذه من اللذات، هذه كلها يدل على إنسان يستحضره دوما. وما الذي صنعه هو هذه العاقبة، هذه العاقبة، مهما استأسد المستأسد وتكبر المتكبر وطغى الطاغي وظلم الظالم وفجر الفاجر وحصل من الناس، بيننا وبينهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ نسمي يوم القيامة يوم غد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ترى قريبة، ما الدنيا ما الزمان إلا ثلاثة أيام، يوم مضى لن تدركه فاتك، ويوم أنت عليه الآن، ويوم أنت عليه الآن اغتنمه، ويوم سيأتي، ويوم سيأتي إن مات الإنسان قامت قيامته الصغرى ويستقبل الآخرة، نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله: أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل؟
الله أكبر. نعم. وعمروها أكثر مما عمروها، كم مر على الأرض وكم مر على وجه الأرض هذه من خلائق، كلهم فنوا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يجيك واحد يتكبر على الله سبحانه وتعالى، راح أطغى خلق الله عز وجل. ويعتبر الإنسان، هو المؤمن خاصة، المؤمن خاصة يستقر قلبه ويطمئن ويحمد الله أن الله من عليه بالإسلام. يضيق صدر الموحد، لكنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يضيق صدر الموحد مما يسمع أحيانا من بعض العبارات، ومن عبارات الكفر وزندق وإلحاد. ترى قبل ذلك مضت عبارات كأمثال هذه، أين هم؟ في زبالة التاريخ، جيف الآن، منتنة، صاروا رمما نسأل الله السلامة والعافية. فرعون والنمرود والطغاة وأبو جهل وأبو لهب، وهذا يقول ربكم الأعلى، وهذا يقول تبت يد محمد، وهذا يقول عنه ساحر وكاهن وكذاب، وهذا يقول عنه أبتر. أين هم؟ في زبالة التاريخ. والسواك لا يزال إلى اليوم سنة محمد باقي، والحجاب القماش الذي على وجه المرأة لا يزال إلى اليوم سنة النبي عليه السلام في نساء المؤمنين باقي. فدين الله باقي، المحظوظ الرابح من ركب معهم في القافلة وسار معهم، والخاسر من والعياذ بالله زل وضل وانحرف عن السبيل. نعم
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: أين عاد؟ أين فرعون؟ ومن رفع الأهرام؟ من يسمع يخل؟
إيه. نعم.
أين من ساد وشاد وبنوا؟ فلك الكل ولم تغن القلل.
كل هؤلاء ذهبوا، وهذه أمة كيف لو قرأتهم في كتب التاريخ، وهذه أمم قلائل كيف لو قرأتهم أمم كثيرة من العرب والعجم، ومن خلق الله سبحانه وتعالى، ومن بلغنا الخبر ومن لم يبلغنا عنه الخبر، كلها فنت. نعم.
أين أرباب الحجاء أهل النهى؟ أين أولي العلم وأولو العلم وأرباب الأول؟
نعم، كلهم ذهبوا. نعم.
سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل.
يوم الدين يوم الحساب، وسيجزي الجزاء يوم الدين يوم الحساب والجزاء فاعلا ما قد فعل، يحصيهم الله سبحانه وتعالى، والله سريع الحساب. نعم.
أي بني اسمع، عصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل.
بدأ الآن في وصية ابنه، وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، وأمة محمد عليه السلام هي أكمل الملل. نعم.
اطلبي العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الفسل.
أطبقت العقول المسلم منهم والكافر على دم الجهل واستقباح الوصف به، وعلى الثناء على العلم واستملاح ومحبة الوصف به. فالجهل ممقوت والعلم محمود ومقبول وتشرب به الأنفس. هنا ينصحك اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير عن أهل الكسل. يعني طلب العلم ما يأتي بالهوينة، طلب العلم يحتاج منك إلى بذل، إلى بذل، إلى رباط، إلى صبر. أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. فالذي يريد العلم لابد أن يبذل، من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياتها. فالعلم ما يأتي بالهوينة، ما يأتي بخطوة خطوة، لا، العلم يأتي بالرباط والدوام. اجعل العلم نهمتك، اجعل العلم غايتك المراد. فإذا كان كذلك فإنك سوف تجني العلم بكافة السبل، باستماع، بقراءة، بكتابة، بحفظ، بمذاكرة، وما شابه ذلك. المهم كن دائما وراء الفائدة، كن دائما طالب علم في كل أحوالك، حتى على فراشك في أضيق اللحظات كن طالب علم، ذاكر، استرجع، تغنى بما تحفظ من قصائد العلم مذاكرة لها، اقرأ كلام الله سبحانه وتعالى ووردك اليومي. المهم لا تكسل، لأن الذي يكسل لن ينال العلم. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول.
نعم، هذه وصية مهمة جدا، عليكم بالفقهين، الفقه الأكبر والفقه الأصغر. الفقه الأكبر الفقه العلاقة ما بين العبد وبين ربه عز وجل، التوحيد والعقيدة وإصلاح الإيمانيات والأفئدة والأرواح، هذا فقه عظيم يهتم به الإنسان، كلنا مطلوب منا هذا الفقه الأكبر وهو الغاية. والفقه الأصغر المراد بذلك فقه الأحكام التي يتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى، كيف أتوضأ، كيف أصلي، كيف أصوم، كيف أزكي، كيف أحج، كيف أبيع وأشتري، كيف، ما هو الربا حتى أجتنبه، ما هي أركان النكاح، ما هي شروط النكاح، ما هو الإرث، اعرف فقه الفقه، هذا الفقه يبقى معك ما دمت حيا حتى يتوفاك الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخص طلاب العلم بوصية مهمة للغاية، وقد كررت بها النصيحة وموجودة في مقاطع، العلم علمان، علم آني وعلم باقي، العلم علمان، علم آني وعلم باقي. احذروا من العلم الآني، احذروا من العلم الآني الذي انتشر بين الشباب اليوم، إن كان حقا يسمى علما، وفي الحقيقة كثير منه لا يسمى علم. وش قال فلان، وش رد فلان، وش سوى فلان، وين راح فلان، هذه كل علوم آنية، علم لا يبقى معك إلى القبر دعه، علم لا يعمر معك في حياتك دعه، اترك عنك العلوم والنقول والمقالات وقال فلان وقال فلان، وكلها في أعمارها لا تتجاوز سنة سنتين 10 سنوات، ثم ماذا؟ أرجع صفر؟ أرجع بلا علم؟ لا يا إخوان، طالب العلم يهتم بالعلم الذي يبقى معه إلى القبر، الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وما أوجب الله حتى نعمل به، وما حرم الله حتى نجتنبه، وفوق ذلك كل التوحيد. هذا هو العلم الذي يفيدنا، هذا العلم الذي ينتظر منا العامة. العامة لا يريد منا هذر الكلام والمجون وقيل وقال، لا، العامة يبون نعلمهم كيف نصلي، كيف نصوم، من ربك، ما دينك، من نبيك، ما فروض الوضوء، ما أركان الصلاة، ما سنن الصلاة، ما هو سجود السهو. تعلموا هذا، هذا هو الذي ينفعكم، لأن المشاهد الآن في صراعات كثيرة في تويتر وفي غيرها، كلها صراعات على فلان، وش رأيك في فلان، وتحب فلان، تمدح فلان، تذم فلان، أنت من ربع فلان ولا من ربع فلان، طيب وش قال فلان، وش رد فلان على فلان، إلى متى؟ وما قيمة هذه العلوم؟ كل هذه العلوم سوف تعود صفرا بعد سنة أو سنتين، أو إذا مات هؤلاء الذين أنتم تتعاركون وتتصارعون تحت خلافاتهم ونزاعاتهم. فتجنبوا أمثال هذه الأمور، واتجهوا إلى العلم الذي يبقى معكم إلى القبور، إلى أن تفيض الأرواح من أبداننا. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بدل.
أهجر النوم، النوم لا شك أنه جبلة وخلقة في الله سبحانه وتعالى، بل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على بني آدم، لكن الإنسان لا يفرط في النوم بمعنى أنه يكثر منه، لا، يقلل النوم، ينوم بقدر، ينام بقدر، فالإكثار منه بمعنى أن من أراد عنده همة عالية يقلل النوم، كل ذلك من أجل أن يغتنم اليقظة، المهم أن تغتنم اليقظة. تهجر النوم، نعم، وهجر النوم، وقد يراد بالنوم الكسل، لأنه يعبر أحيانا عن الكسل بالنوم، فيقال أنا حتى ولو كان مستيقظ فلان نايم، المراد ذلك أنه كسول خامل، لا، المؤمن يستفيد من وقته. وهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، يعني حصل العلم والفقه، نعم، يعرف المطلوب يحقر ما بذل، هذه قاعدة، بحسب سمو غايتك تكون همتك، بحسب سمو غايتك تكون همتك، يعني لو كان في شيء في السقف معلق، إذا كان قريب من يدك ما يحتاج تقفز قفزة طويلة، تمد يدك وتستلمه، وإن كان بعيدا قليلا لا يحتاج قفزة طويلة، قفزة خفيفة وتستلمه، ولكن إذا كان أبعد فهذا يقتضي منك أن تقفز قفزة طويلة حتى تنال هذا المطلوب العالي. فكذلك الهمة العالية، فلتكن همتك عالية، فإذا كانت همتك عالية أو غايتك عالية فسوف تكون همتك قوية، إذا كانت غايتك عالية سوف تكون همتك قوية، ينبغي أن تكون همتك قوية. أما تروح تنصب الأماني والتخيلات وأرغب أن أكون عالما ومحققا وابن تيمية زمانه، وأنت جالس متكي على أريكتك، لا تطلب ولا تحفظ ولا تقرأ، غير صحيح، الأماني ما تفيدك بشيء. فمن كانت همته سامية أو غايته سامية بإذن الله تعالى سوف يبذل لها النفس والنفيس كما يقال. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصعد.
هذه قاعدة جدا مهمة، وهي تعزز الهمة، لأن هناك من الناس من يكسر مجاديفك أو يكسر طموحك، ومن الناس من هو بنفسه يقوم بذلك، يخذل نفسه، يقول أنت وين رايح، تبي تصير مثل فلان، تريد أن تصبح مثل فلان، لا تقل قد ذهبت أربابه، يعني أصحابه، كل من سار على الدرب وصل. كم من يقول النبي عليه السلام: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى الخير في أوله أم آخره. شيخ الإسلام ابن تيمية توفي سنة 728، يقول بعض معاصريه لو قيل بأنهم أن هذا الزمان ليس زمانه، وإنما هو من جيل التابعين، يعني ما كنا نعده إلا من التابعين، لما عنده من تمسك بالدين والفهم في دين الله سبحانه وتعالى والفقه. حتى قال الذهبي: لو أقسمت بين الرقي والمقام أنني ما رأيت مثله ولا هو رأى مثل نفسه، عليه رحمة الله عز وجل، وهو قد جاء بعد 700 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يزال الخير باقي في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: في ازدياد العلم إرغام العداء، وجمال العلم إصلاح العمل.
العلم قوة، وجاهدهم به جهادا كبيرا، يقول الله تعالى، يعني بالقرآن، فالقرآن هو مصدر العلم، فالعلم قوة، العلم رفعة. أنشدتم وعرفتم، العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فالعلم قوة، سواء في كافة العلوم، سواء العلوم الشرعية والعلوم الطبية والعلوم الهندسية وما شابه ذلك، أي علم نافع هو نصر عظيم. فإذا جاء الجهل جاء كل بلاء، إن جاء الجهل جاء كل بلاء، جاء الظلم وجاء الخيانة وجاء الغش وجاء الخداع وجاء الفقر وجاء الكفر وجاء كل بلاء. لكن العلم نور وهداية، فقال: في ازدياد العلم إرغام العداء، وجمال العلم إصلاح العمل. يعني ما ينفع فقط أنك تكون عندك معارف وعملك فاسد، لا، لابد من اقتران العلم بالعمل. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، يعني لابد من عمل. وفي الآية: يا الذين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعندها السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، فلابد من العمل الصالح. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل.
وهذا مهم، علم النحو ينحو ويتجه باللسان إلى الإعراب والإفصاح، فالإعراب هو الإفصاح، إعراب الكلم إفصاحه بأن ينطقه فصيحا سليما على قانون العرب وعلى طريقة العرب في إفصاح الكلام وإتقان النطق به. والنحو يقول العلماء أن فيه كمال الأذهان وكمال اللسان وكمال الجنان، ثلاث كمالات قيدوها عندكم. كمال اللسان معلوم بأن ينطق بكلام سليم لا يلحن، لأن الذي يلحن ولا يتقن الكلام يكون عي أو يخالف لغة العرب، فهو كمال للسان. وكمال الجنان أن الإيمان مبني على إتقان مراد، فهم مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا بعلم العربية. حتى قال أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميم السختياني، يقول: عامة من تزندق في العراق بسبب ضعفهم في العربية. وقد ألفت رسائل أكاديمية عن أثر الضعف في اللغة العربية في العقيدة والانحراف العقدي، في أكثر أبواب الاعتقاد، في الصفات زلوا بسبب الضعف في اللغة العربية، في الوعد والوعيد كما جاء في بيت الشعر الذي أنشده الأصمعي، فإني أنشده بعض أهل السنة، قال: فإني أنا أوعدته أو وعدته لمنجز إعادي ومخلف موعدي. وكذلك في مسائل الإيمان المطلق ومطلق الإيمان له علاقة باللغة العربية، فاللغة العربية تدخل في كثير من أبواب الاعتقاد. ولذلك أكثر من يزل ويضل في أبواب العقائد جذورهم أعجمية، ما أتقنوا اللغة العربية. ومن أتقن اللغة العربية، ولذلك أكثر أئمة اللغة العربية كلهم على السنة، أكثر أئمة اللغة العربية المتقدم منهم خاصة كلهم على السنة، لم يقعوا في ضلالات المرجئة ولا ضلالات المعتزلة ولا ضلالات أهل الضلال، نسأل الله السلام والعافية. فإذا النحو كمال في اللسان لجودة ما ينطق به الإنسان، وكمال في الجنان يدل على حسن الاعتقاد إن شاء الله تعالى، وكمال في الأذهان. كيف كمال في الأذهان؟ أسرع آلة حاسبة تبرمج هو ذهن النحوي، ذهن النحوي، لأنه مع كل، يعني تخيل إنسان على منبر يتكلم ويخطب، مباشرة ذهنه يعرب مباشرة، يأتي بالمجرور ويأتي بالمرفوع ويأتي بالمنصوب ويأتي بالمقصور ويأتي بالمبني ويأتي بالمعرب، مباشرة الذهن عنده يترجم. لذلك أصف الناس ذهنا هم أهل اللغة العربية وخاصة علم النحو، فهو كمال في ثلاثة أشياء: في الأذهان وفي اللسان، وكذلك في الجنان في القلب لصدق الإيمان. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: انظم الشعر ولازم مذهبي، في اطراح الرفض لا تبغي النحل.
يوصي ولده بأن يكون شاعر مثل أبوه، والناس يظنون بأن الشعر وراثي، فيسأل دائما يقول: أنت من أخذت الشعر؟ من أبوك ولا من جدك ولا من؟ مو بصحيح، لكن ربما يكون للمحاكاة، يعني ما يكون الشعر وراثي، ولكنه للمحاكاة، بمعنى أنه يسمع والده ينشد شعر ويسمع عمته وعمه وجده ينشدون شعر فيتطبع بهم فيكون محاكيا لهم. نعم، قد يحصل ذلك، أما أنه لأن جده شاعر وأن والده شاعر ما شابه ذلك، هذا ليس له أثر في الشعر. فهنا يوصي ابنه بأن ينظم الشعر، ولا شك أن نظم الشعر إذا كان في خير ومباح كما تقدم في صدر هذا الدرس أنه مطلب عظيم، لكن اللي ما يعرف شعر الله يرحم والديه لا يقول الشعر. والشعراء فعلمن أربعة، لأن يعني يأتيني أحيانا بعض الإخوة يعرض علي قصيدة أقول له هذا بلاء أخرجه الله من جوفك فلا تعود له مرة أخرى. يقول الشاعر والشعراء فعلمن أربعة، فشاعر يجري ولا يجرى معه، وشاعر يخوض وسط المعمعة، وشاعر قد تستحي أن تسمعه، وشاعر لا تستحي أن تصفعه. هناك شاعر يجري ولا يجرى معه، نادر متقدم مبدع في شعره، هناك شاعر يخوض وسط المعمعة يصيب تارة ويخطئ أخرى، وهناك شاعر قد تستحي أن تسمعه يعني تأخذ من كلامه وما ودك تسمع كلامه، والشاعر الرابع هو الذي لا تستحي أن تصفعه لرداءة شعره. هناك أيضا أبيات شعر في الثمانية الذين يستحقون الصفع، منهم الشاعر الذي لا يجيد الشعر. المقصود أن الشعر نظم طيب، وربما يكون تنفيس للإنسان ويعلم الإنسان الخير ويستفيد منه، لكن من لم يستطع أن ينظمه فلا يشغل نفسه به، وهو يكون مكتسب ويكون أيضا جبلي، النفس مهيئة لإنشاده، وكذلك بإمكان الإنسان أن يكون شاعرا، وله قوانين وله ضوابط يستطيع الإنسان أن ينظم الشعر. ومن أكثر من قراءته والتغني به بإذن الله تعالى سوف يحققه. ومن اللطائف ابن جرير الطبري لما زار مصر، قرأوا عليه في كل العلوم، فجاءه رجل في الليل وقال أريد أن أقرأ عليك علم العروض، فقال أمهني إلى غد، وكان لا يدري ما الشعر ولا العروض، فقال أمهني إلى غد، يقول فأخذ ليلته يقرأ في علم العروض حتى أتقنه، فلما جاء في الصباح درس وعلم هذا الفن عليه رحمة الله عز وجل. انظم الشعر لازم مذهبي، وش مذهبه؟ مذهب ابن وردي مذهب عزيز النفس، مذهب سامي الهمة، يقول في اطراح الرفد، يعني ما أبغاك تصير شاعر، ما لا أريد أن تكون شاعر من أجل أن تكون شحادا متكسبا في مجالس الملوك والأمراء وأرباب الأموال تمدحهم وتأخذ مقابل، لا، قال ولازم مذهبي في اطراح الرفد، يعني الشرهات والعطايا والهدايا من أهل المال، قال لا تبغي النحل يعني العطايا، يعني ينظم الشعر لنفسك وللناس يستفيدوا منه لا لكي تتكسب به. لكن لو أنشد شعرا ثم أهدي له هدية أو أعطي عطاء، فالنبي عليه السلام أخبر بأن من جاءه شيء من هذا المال من غير طلب فيقبله. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل.
أي أيوة والله ما أزين الشعر إذا لم يبتذل، يعني يطلب به التكسب. نعم
مات أهل الفضل لم يبقى سوى مقرف أو من على القصد اتكل.
مقرف يعني هو الدني من الرجال، راح أهل الفضل في زمانه الله المستعان، قبل 700 سنة، كيف شاف زماننا. مات أهل الفضل لم يبقى سوى مقرف، يعني شخص منبوذ، أو من على الأصل اتكل، يعني يفتخر بأبيه وجده. وأشد ما يؤلم القلب أن يسمى لك الشخص فإذا بعرقه وأصله من خيرة الرجال وهو من حثالتهم، نسأل الله السلام والعافية. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل.
لا يظن بأن ابن الوردي يمنع تقبيل اليد، الذي يظهر لي من هذا البيت أنه يمنع تقبيل اليد ذلة بطلب المال، أي أن هناك من يهين نفسه من أجل أن يطلب المال، لا، هذا والعياذ بالله انكسار، هذا هوان ذلة، نسأل الله السلام والعافية. لكن مشروعية تقبيل اليد الصحيح أنه لا بأس به، تقبيل يد العالم والحاكم الصالح وكبير السن الصحيح أنه لا بأس به، وقد صنف في ذلك مصنفات عديدة لأهل العلم، فتقبيل اليد جائز. السجود على اليد لا يجوز، وهذا مما يتفطن له العامة، بعضهم يجعل الابن يقبل يده ثم يضع جبهته عليه، هذا لا يجوز، لأنها ضرب من السجود خاصة إذا كان مع الإنثناء. أما التقبيل للإحترام لا بأس به، أما تقبيل اليد للذل والهوان وطلب الدنيا فإن هذا والعياذ بالله محل ذنب، وهو مراد من الوردي. نعم
أحسن الله أحسن الله إليك، قال رحمه الله: إن جزتني عن مديحي صرت في رقيها أولى فيكفيني الخجل.
هذا هو اللي يوضح البيت الذي قبله، يعني دل على أنه إنما يمنع تقبيل يد إذا كانت للهوان. قال: إن جزتني عن مديحي صرت في رقها، بمعنى أنه إذا أعطاك عطاء صرت ذليلا بين يديه. لذلك من السلف قال: كنا بخير حتى قبلنا السرة، أي أن قبلنا العطايا. وهذا دأب البشر، إذا أعطاك الشخص عطية أو صنع لك معروفا تشعر بأنك مديد له، فكيف لو كت عليك المال وأغدق عليك العطايا؟ تجد النفس تجد نوع من الانكسار بين يديه، لأنه كان في افتقار له في يوم من الأيام. نعم.
أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر اللفظ نطقي بلعل.
نعم.
ملكك سرى عنه تغني كنت، ملكك سرى.
أعذب الألفاظ قولي لك خذ، يعني عطاء ما تستنكر. وأمر اللفظ نطقي بلعل، هذا يعني الذي ليس عنده عطاء، فيعلق الأمر بلعل ولعل. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ملك كسرى تغني، ملك كسرى عنه تغني كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل.
يعني غرفة، غرفة من الماء يكفيك غرفة. المراد أن الإنسان لا يلهيه التكاثر، فما كان في مسلك لعزة النفس هو الأولى. وذلك ينصح أهل العلم بحفظ قصيدة الجرجاني الميمية التي يقول في أولها: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، أرى الناس من داناه مهان عندهم ومن عظمته عزة النفس عظم. قال: أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم. قال: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. المقصود أن الإنسان يعز نفسه من الطلب ويكتفي بالقليل ويجاهد النفس. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقاه حقا وبالحق نزل.
هذا قول الله تعالى، الله تعالى قسم بين الناس معيشتهم، فيعتبر الإنسان هذه قسمة الله وعطاء الله، لا تخاصم ربي، هذا عطاء ربي سبحانه وتعالى، وللك بيجيك، ما كان لك سيأتيك حتما لا محالة، وما كان ليس لك فلن يأتيك لو فعلت ما فعلت. فالإنسان لا يقابل إلا بالتسليم، ويجتهد يبذل الأسباب على قدر الاستطاعة. نعم.
ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل.
نعم. اطرح الدنيا. نعم. اطرح الدنيا.
اطرح الدنيا فمن عاداتها اطرح الدنيا فمن عاداتها تفيض العالي وتعلي من سفل.
المراد بها الزهد في الدنيا، ولا يكون ولا يعقد عليها الولاء والبراء ولا المحبة ولا البغض. نعم.
عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الجاهل فيها أو أقل.
لأنها زوال، وملياردير سوف يموت ولن يأخذ شيء من المال، بل المال ما تتمول به لا ما تكنزه، لو كان في حسابك ملايين الملايين كلها في الرصيد، إنما أنت كنز وخزنة لها، أنت خزانة لها. إنما مالك الذي تتمول به، التي تأكله الآن، تلبسه الآن، تركبه الآن، هذا مالك. أما المليارات هذه كلها أنت مجرد خزانة. الآن عندنا خزانة رقمية، بدل الصندوق عندنا خزانة رقمية محفوظة معك في المحفظة وفي بطاقة السراء، فأنت مجرد خزانة. إن تمولت به أنفقته، هذا هو المال الحقيقي لك، الذي تنتفع أنت به أو تنفع به غيرك، وستسأل من أين جاءك وفيما أنفقته. وأما ما هو مكنوز في الحسابات لو بلغ الملايين الملايين، إنما هذا مال مكنوز، وهو مال الله سبحانه وتعالى في يدك. ربما يموت الإنسان ولا يدخل معه في قبره شيء من ذلك، بل ربما يتنازع عليه الورثة ويكون عليه نقمة، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كم جهول بات فيها مكثرا وعليم بات منها في علل.
اقرأوا كتب السلف والحمد لله لا يزال ذكرهم موجود إلى اليوم، إلى اليوم موجود. منهم من ليس عنده إلا كسرة، محمد صلى الله عليه وسلم تقول: مات النبي عليه السلام فلم أجد في بيته إلا كسرة شعير أكلت منها 3 أيام ثم تصدقت بالباقي. هذا محمد عليه السلام، ولما زاره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في المشربة كالعلية في 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 بيته عليه السلام، يقول: فقلبت نظري في البيت فلم أجد ما يرد البصر، وإذا بالنبي عليه السلام قد بات على نام على حصير قد أثر في جنبه، فبكى. فقال: ما يبكي؟ قال: يا رسول الله، ملوك فارس والروم ينامون على المياثر والحرير وأنت على حصير. قال: يا عمر، ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالإنسان يعتبر كم جهول بات فيها مكثرا، وهذه قاعدة تربوية لنا جميعا، أي شيء من عطاء الدنيا تنظر تجد بأنها في يدي أحمق الخلق وأسخف الخلق وأجهل الخلق، بل ربما يكون من الكفار، نسأل الله السلامة والعافية. فما فيها طماعة، ما فيها مكسب، إنما المكسب في الصدق، الصلة بالله عز وجل والقناعة. نعم.
الله عليه. قال رحمه الله: كم شجاع لم ينل فيها المنى وجبان على غاية الأمل.
هذا واضح. نعم.
فاترك الحيلة فيها واتكل، إنما الحيلة في ترك الحيل.
نعم. يعني بأن لا تستغل بالتحايل على الدنيا وبذل الجهد في تحصيلها، وإنما تقدم القناعة، اجتهد، لا تنسى نصيبك من الدنيا، اطلب بقدر استطاعة. يقول النبي عليه السلام: لأن تدع أبناءك أغنياء خير من تدعهم عالة يتكففون على الناس، وأوصى: ولئن يعمد أحدكم إلى حبل وفأسي ثم يحتطب خير من أن يسأل الناس أعطوه أو لا. فطلب الرزق مطلب شرعي، فابتغوا عند الله الرزق، لكن لا يفني وقته وليله ونهاره في طلب الدنيا ويغفل عن طاعة الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أي كف لم تنل منها المنى فرماها الله منه بالشلل.
نعم.
لا نعم. تقل أصلي.
نعم كمل.
لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل.
لا شك أن الأصل له قيمة، وابن الوردي رحمه تعالى أثنى على نفسه في مواطن في ذكر نسبه، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان يشتغل بأصله وفصله وينسى قيمته، قيمة عمله، قيمة العمل هو المهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الميزان. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: قد يسود المرء من دون أب وبحسن السبك قد ينقي الزغل.
نعم.
إنما الورد من الشوك، إنما الورد من الشوك، وما ينبت النرجس إلا من بصل.
يعني العبرة بما أنت عليه، لا تقول يعني إن كان أبي وكان أبي، وإنما أنت الذي تقدم العمل. نعم.
غير أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل.
فهو بكري رضي الله عنه ورحمه، هو يرجع إلى بكر الصديق رضي الله عنه. نعم.
قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل.
ينسب هذا القول لعلي رضي الله تعالى عنه: قيمة الإنسان ما يحسن، قيمة الإنسان ما يحسن. فالإنسان أنت قيمتك ما تحسن، بعبارة أخرى ذكرتها في بعض الشروحات كتب الأدب: قيمتك ما تكثر منه، الذي تكثر منه أنت هو قيمتك، هو التعريف بك. إن كنت تكثم الضحك فأنت ضحاك، إن كنت تكثم الأدب فأنت أديب، إن كنت تكثر من الكسل فأنت كسول. فما تكثر منها أنت الناس يعرفونك به، يميزونك به في المجالس، يقول: شفت فلان؟ قال: من فلان؟ قال: فلان ذاك اللي دائما نايم، عرفوك الناس بالنوم. فلان ذاك اللي دائما يضحك، عرفوك الناس بالضحك. فأنت قيمتك ما تكثر منه، وقيمتك ما تحسنه. فاتجه دوما إلى كمالات الأخلاق ومحاسن الأخلاق حتى تعرف بها وتكون هي قيمتك. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: اكتم الأمرين فقرا وغنى واكسب الفلس وحاسب من بطل.
لماذا يكتم الأمرين فقرا وغنى؟ الناس من أمامك إما عدو أو صديق، إما عدو أو صديق، وهذه قاعدة في علم الاجتماع. الناس من حولك إما عدو أو صديق، فإن كان صديقا وأظهرت أمام الفقر فإن هذا يكسر نفسه ويحزن عليك وتضعف أمامه، وإن كان عدوا وأظهرت أمامه الفقر فرح وشمت بك واستحقرك. وكذلك في الغنى، الغنى يقول أهل العلم أن الرجل ما يعلم، ما يخبر أهله بكم عنده من المال ولا عنده من الرصيد وما شابه ذلك، لأنه إن كان كثيرا غلبوا عليك وأكثروا عليك الطلبات، وإن كان قليلا هنت في أعينهم. فلا يخبر الإنسان بفقره ولا بغنى، وإنما يقول: الحمد لله أنا بخير في فضل من ربي عز وجل، أعيش كفافا من فضل الله لاقي الخير، وهكذا. نعم. واكسب الفلس وحاسب من بطل، بمعنى انك اكسب، اطلب المال حتى ولو كان شيئا يسيرا، اطلب المال ويبارك الله تعالى فيه. وحاسب من بطل يعني الذي يميل للبطاله، فالبطاله مذمومه. نعم.
الله عليك. قال رحمه الله: والدرع جدا وكدا والثاني بصحبة الحمقى وأرباب الخلل.
نعم واضح.
بين تبذير وبخل رسبة وكلا هذين إن زاد قتل.
كما في الآية وهذا جعلتك مقبوط عنقك ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوما مخذولا، فدل ذلك على الإنسان أنه ما يجعل يده مقبوضة إلى عنقه ولا يبسط كل البسط، فيلام في الأولى ويخذل في الأخرى، فلا يقعد لا يكون شحيح ولا يكون مبذر. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لا تخض في حق السادات المضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل.
نعم.
وتغاضى عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. ليس يخلو المرء من ظل.
أعد بيتين.
لا تخض في حق
أنا قلت مخذولة في الآية محسورة. نعم
الله.
نعم.
لا تخض في حق سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل.
هذا المراد بذلك أن الطعن في الأمة السابقة وخاصة السادات الأئمة السلف، لا تخض في حق سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل، يعني من علامات، وهذا جاء فيه حديث، من علامات الساعة أن يلعن آخر الأمة أولها، المراد باللعن الدم، وهذا واقع اليوم، فأصبح هناك من يتجرى على السلف الصالح ويصفهم بأوصاف قبيحة إما أفرادا أو في عموم عقائدهم ومنهجهم، يسمونهم بالظلاميين والأزمنة البائدة وما شابه ذلك، أو الذي ليس له ماضي ما له حاضر، الذي ليس له سلف ما ليس له قيمة. السلف هم الفخر، هم القاعدة، هم الأساس، هم القدوة، هم الأسوة، هم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب. نعم.
وتغاضى عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل،
سواء في خصوص ما يروى عن السلف أو في عموم الحياة، الذي يسمى بالتغافل. التغافل ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي، أي أن الإنسان يتغافل، وقيل بأن 9 أعشار المعاملة في التغابي والتغافل، فغض الطرف، ليس كل ما يقع خطأ في بيتك ومع صاحبك وزوجتك وأقرب الناس إليك أن تكون محاسبا معاقبا، غض الطرف، فربما مع الأيام تستقيم الأحوال، لكن لو تجعل لكل عقوبة ولكل زلة ولكل خطأ ولكل مثلا انحراف وما شابه ذلك منك عقوبة واستشاطة ورد وإنكار وما شابه ذلك، هذا يتعب الإنسان. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل.
يعني لا تستغرب الندية، الله عز وجل بجلاله وعز سلطانه سبحانه وتعالى، هناك من كفر بالله سبحانه وتعالى ويقول أنا ربكم الأعلى، فالإنسان لا يستنكر، لا يستغرب أن يكون له ضد ومخالف، لا تظن بأن الناس كلهم سوف يحبونك ويرتضونك، لا بد أن يكون لك مخالف، فلا تعجب أن يكون لك مخالف، الذي أخاف منه أن يكون الذي يخالفك من أولياء الله الصادقين الصالحين الأتقياء الانحرافي عن السبيل، وأما من ضل وخالفك فليس يخلو المرء من ضد ولو ابتغى العزلة في رأس الجبل، يعني لو كان لوحده يجد هناك من يخالفه حتى لو حشرة تنكد عليه. نعم.
ملعن النمام وازجره فما بلغ المكروه إلا من نقل.
بلغ المكروه إلا من لغل، يعني الذي ينم لك ينم بك، الذي ينم لك ينم بك، فالذي عنده عادة في نقل الكلام إليك ثقة تامة أنه ينقل الكلام عنك، فالنمام ليس له جواب إلا أسكت أصمت، لا تقول شيء، لا تنقل لي شيء، هذا هو التأديب، هذا هو الطب للنمام، لا يدخل الجنة قتات، يقول النبي عليه السلام، فالنميمة والعياذ بالله داء عظيم ولها أوجه ولها أساليب عند أهل المكر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: داري جار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل.
إذا بلي الإنسان بجار مقامة جار مدينة فداره، المداراة بمعنى أنك تبذل شيء له شيء من الدنيا دفعا لشره، يدارى يقصر عنه يكف عنه يثنى عليه مثلا لكف شره لا بأس داره، فإن لم يجد مجال للصبر قال فما أحلى النقل، يعني انقل عنه، ابحث عن بيت آخر وموطن آخر. نعم.
جانب السلطان واحذر بطشه لا تعاند من إذا قال فعل.
نعم، السلطان إذا قال فعل، الحكم في يده والسلطان في يده، فلا يشاغب الإنسان على السلطان ولا يتجرع عليه، بل جاء في الأثر عن الإمام أحمد وغيره قال السلطان إذا استشاط كالصبيان، لأن الحكم في يده، مثل الصبي، الصبي تسبه ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ صبي سبيته ولا أخطأت عليه، يمكن يفعل بك أي حاجة، يمكن يسبك، يسب أمك، يشتمك، يضربك، يرجمك، صبي. فالسلطان الحكم في يده أصلا. فهنا يقول جانب السلطان واحذر بطشه ولا تعاند من إذا قال فعل، فليس الإنسان إلا أن يسمع ويطيع وأن يدعو له بالصلاح، هذا هو الصحيح. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لا سأل الأحكام إنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عادل.
المراد ذلك القضاء، لا تسأل الأحكام يعني لا تكون قاضيا، يعني إذا أجبرت على القضاء لا توافق عليها رغبة فيك، يعني إذا هم طلبوه. وخالف من عدل، يعني لو ناس قالوا ليش تترك القضاء والقضاء منصب زين وفيه دراهم وفيه كذا، لا تغتر بعدله، لأن القضاء مسؤولية عظيمة، ومن ولي القضاء فقد ذبح بغير السكين كما جاء في الأثر. نعم.
إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل.
نعم، القاضي نصف الناس، لأنه يجتمع عنده اثنان يتخاصمان، فإذا قضى لأحدهما على الآخر فالآخر سيكون خصما له ومبغضا له وكارها له، هذا إذا عدل، فكيف إذا ظلم؟ نسأل الله السلام والعافية. نعم.
فهو كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر تغل.
الله المستعان، أمر القاضي قاضيان في النار وقاضي في الجنة، يقول النبي عليه السلام. نعم.
إن للنقص وللاستثقال في لفظة القاضي لوعظا أو مثل.
الله المستعان، يعني كان السلف يستقبحون تولي القضاء، لكنه من فروض الكفايات لابد أن يقوم به الكفؤ، وإذا دعا السلطان شخص إليه أنه يستجيب ويعينه الله سبحانه وتعالى. فالولايات عموما المرء لا يطلبها، لكن إذا دعي إليها يستعين بالله ويعينه الله. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: لا توازي لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص انعزل.
الذي انعزل وليس ولم يحملها الله تعالى هذه المسؤوليات، لا منصب، لا إدارة، لا وزارة، لا قضاء، يحمد الله تعالى أنه في عافية، لأن أولئك سوف يسألون والجميع سوف يسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالذي في عافية هو الذي هو أنعم حالا وأسعد. نعم.
فالولايات وإن طابت لمن ذقاها فالسم في ذاك العسل.
وإن كان ينالون منها شيء في الدنيا، لكنها في الحقيقة أمانة ومسؤولية بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم.
نصب المنصب أوها جسدي وعنائي
وكذلك من يتولى المناصب غالبا أنه يخشى السقوط منها ويخشى من الإعفاء والتنحية عنها، فيكون لها تعلق بالقلب وفتنة، نسأل الله السلامة والعافية، وجبلة الأنفس على محبة الشرف والمنصب والجاه والمال. نعم.
قال رحمه الله: قصر الآمال في الدنيا تفوز، فدليل العقل تقصير الأمل.
هذا واضح. نعم. تجاوز.
إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل.
الله يرحم الحال ويحسن خاتمتنا. نعم.
غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أقصاه الملل.
زر غبا بمعنى أن يوم بعد يوم أو يوم بعد يومين، أي لا تكون متوالي الزيارة لأحبابك وأصحابك حتى لا يملوا منك. نعم.
لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل.
بمعنى أن الإقلال لا يضرك إذا صحت الصحبة وصف القلب، لا يضرك. نعم. مثل الشمس لما يحجبها سحاب أو سراب أو سحاب أو غبار أو ما شابه ذلك، أن هذا لا يضر الشمس، باقي نورها، باقي إضاءتها، وباقي نفعها للناس. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: خذ بنصل السيف واترك غمده، واعتبر فضل الفساد دون الحلل.
نعم.
حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل.
هذا المراد بذلك أن الشخص إذا تعلق بالوطن وعدم الخروج منه على نقص وهوان، هذا نقص. أما إذا كان في عالم ولا فائدة ولا طلب رزق ولا ذرية، لا يبقى معهم، وإلا التغرب فيه فوائد عظيمة، والسفر من بلد إلى بلد يأتي عند التنوع في الفهم ومخالطة للناس ومعرفة لثقافات الناس، وربما يفتح له باب رزق وما شابه ذلك. نعم. فبمكث الماء
أحسن الله يكفر. فبمكث الماء يبقى آسنا وسر البدر به البدر اكتمل.
نعم، واضح. يعني طول المكث في المكان الواحد قد يفسد المزاج، يفسد الصحة، يتنقل الإنسان، خير الله. نعم.
أيها العائب قولي عبثا إن طيب الورد مؤذ للجعل.
يعني بعض الناس يمقت كلامه مع كلام حق، ما يقول ما يضرني انك تمقت كلامي، كما ان طيب الورد مؤذي للجعل، الجعل الحشره الجعلان. نعم
احسن الله عليه. قال رحمه الله: اعدي عن اسهم قولي واستتر، لا يصيبنك سهم من ثعل.
نعم.
لا يغرنك لين من فتى، ان للحيه لينا يعتزل.
اي لا تغتر بالظواهر في الناس، فلا تغتر بلين بعض الشباب ولا لين بعض الجلساء، ان للحيه لينا يعتزل. فبعض الناس قد يلين لك الكلام ويلين لك الصوره، ولكن مخبره خبيث وباطنه فاسد. نعم.
انا مثل الماء سهل سائغ، ومتى اسخن اذى وقتل.
نعم الله اكبر. يفخر بشعره رحمه الله تعالى. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أنا كالخيروز صعب كسره، وهو لدن كيف ما شئت انفتل.
الخيزران كالخيزران. نعم
أحسن الله إليك. غير أني في زمان من يكن فيه دا مال هو المولى الأجل.
هذا كيف زمان؟ يقول أنا في زمان يقدم فيه أهل المال. نعم.
واجب عند الورى إكرامه، وقليل المال فيهم يستقل.
نعم.
كل أهل العصر غمر، وأنا منهم فتر التفاصيل الجمل. وصلاة الله ربي كلما طلع الشمس نهارا وأفل.
اللهم صل على محمد. نعم.
للذي حاز العلا من هاشم، أحمد المختار من ساد
من
أحمد المختار من ساد الأول.
نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى آل
وصحب سادة ليس فيهم عاجز إلا بطل.
رضي الله عن الجميع، يعني كلهم أهل الكمالات. رضي الله عنهم كلهم أهل الكمالات، السلف الصالح رحمه الله تعالى. بن وردي في قصيدة طيبة، وهي منشدة كذلك بصوت أخينا الشيخ ظفر انتفات جزاه الله خير. أنصح بسماعها وتلقينها للصبيان ولما فيها من كمالات الأخلاق. جزاكم الله خير جميعا، وما سمعتم أنتم مجازون بالإسناد المتصل.
ليس فيهم عاجز إلا بطل.
وجميع مجاز بما سمعتم من قصيدة الوردي رحمه الله تعالى. جزاكم الله خير. لضيق الوقت بارك الله فيكم، أعتذر عن استقبال الأسئلة، وفي أمان الله. بارك الله فيكم.